progress.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن حكم صاحب الكفاية قدس الله نفسه بامتناع ثبوت الوجوب الغيري للأجزاء لاستلزامه محذور اجتماع المثلين، رجع في آخر كلامه وأثبت ملاك الوجوب الغيري، فقال أن الوجوب وإن كان منتفيا لكن ملاك الوجوب ثابت، وذلك لتوقف الكل على الجزء باعتبار أنه لولا الجزء لم يحصل الكل. ثم أمر بعد ذلك بالتأمل. وقد ذكر قدس الله نفسه في حاشيته على الكفاية كما جاء في كثير من النسخ في توجيه الأمر بالتأمل أنه لا وجه للقول بتوقف الكل على الجزء، والمفروض اتحاد الكل والجزء، فيكون الحكم بمقدمية الجزء منافيا لما يراه العقل بالضرورة من أن المقدمة يجب أن تكون مغايرة لوجود ذي المقدمة، والمفروض أن الجزء الذي هو مقدمة لا وجود له إلا في ضمن الكل، وإذا لم يكن للجزء بما هو جزء وجود إلا في ضمن الكل لم يعقل أن يقال أن الكل يتوقف عليه. هذا ما ذكره في هامشه قدس الله نفسه توضيحا للأمر بالتأمل. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه لا وجه لنفي مقدمية الجزء، وذلك لأنه لا يراد بالمقدمة إلا ما لولاها لم يحصل ذو المقدمة، ومن الواضح صدق هذا المعنى في طرف الجزء باعتبار أنه لولا الجزء لم يوجد الكل، فإن الجزء إما من علل القوام أي مما يعتبر في ذات الشيء وماهيته، وإما من علل الوجود، وبالتالي لا يتصف الكل بإمكان الوجود إلا مع اتصاف الجزء بالإمكان، إمكان الوجود، بخلاف الجزء فإنه يمكن أن يوجد الجزء ولا وجود للكل، وهذا يؤكد ما ذكر من أن الجزء مقدمة للكل. نعم، الصحيح أن يقال بأن المقدمة الواجبة ليس مطلقا مقدمة بل هي المقدمة المغايرة، فيعتبر في مناط الوجوب الغيري المغايرة بين المقدمة وبين ذي المقدمة، وهذا يعني أن المنفي ليس أصل المقدمية بل المنفي دخول الأجزاء فيما هو موضوع الوجوب الغيري. فالصحيح أن يقال أن الجزء مقدمة لكنه ليس مقدمة واجبة، لأن المقدمة الواجبة هي المقدمة المغايرة التي يوجد بينها وبين ذي المقدمة مغايرة في الوجود. فإذا ملاك المقدمية موجود في الجزء، إلا أنه لا يصلح أن يكون مقتضيا للوجوب باعتبار عدم المغاير. فإن قيل أن العبرة في ثبوت الاقتضاء على ملاحظة المقتضي لا على ترتب الأثر بالفعل، فعندما يقال أن النار تقتضي الإحراق فنحن لا نرى أن الإحراق موجود أو ليس بموجود، بل نرى أن الإحراق إذا وجد فالسبب ما هو والمؤثر ما هو، فدائما الاقتضاء ينتزع من نسبة المعلول إلى الشيء عند وجوده، ولا يتوقف صدق الاقتضاء على تحقق المعلول بالفعل، وإلا لم يصح تقسيم أجزاء العلة إلى مقتضي وشارط ومانع. فلما لا يقال بعد أن أثبتنا ملاك المقدمية في الجزء أن هذا الجزء بما هو مقدمة يقتضي الوجوب، لكن اتحاده بالكل يمنع من التأثير. وهذا خلاف ما ذكره المحقق الأصفهاني، فإنه بحسب ما يظهر من كلامه يريد أن يقول أن ملاك الوجوب الغيري لا يشمل هذه المقدمة، فهو وإن أثبت ملاك المقدمية لكنه لم يثبت ملاك الوجوب، وهذا من جهة الاتحاد. الإشكال هو أنه لما لا يقال بأن الاتحاد مانع والملاك مقتضٍ، وإثبات المقتضي لا يستلزم ثبوت المعلول، حتى ندخل في إشكال اجتماع المثلين أو أمثال ذلك. غاية الأمر أننا نقول أن الجزء فيه ملاك الوجوب الغيري، نعم هناك ما يمنع من تأثير الملاك. قال المحقق الأصفهاني دفعا لهذا الإشكال أن إخراج الجزء عن دائرة الاقتضاء من جهة أن إثبات الاقتضاء يستلزم محذورا، وذلك لأن إسناد الاقتضاء إلى الجزء إما أن يكون مع ثبوت الوجوب النفسي للكل، وإما أن يكون في حال انتفاء الوجوب النفسي عن الكل. فإن أثبتنا الاقتضاء للجزء في حال ثبوت الوجوب النفسي يلزم من ذلك اجتماع المثلين، وإن أثبتنا الاقتضاء للجزء في حال انتفاء الوجوب النفسي يلزم من ذلك إثبات المعلول بلا علة، ولا يخرج الاقتضاء عن إحدى هاتين الحالتين، أي حالة ثبوت الوجوب النفسي وحالة انتفاء الوجوب النفسي، فمع ترتب المحال على كلتا الحالتين يلزم حينئذ من إثبات الاقتضاء أحد هذين المحالين، وما يكون ملازما للمحال محال، فيكون اقتضاء الجزء للوجوب الغيري محالا. فالكلام ليس في أن المقدمية ثابتة، وإنما الكلام في أن هذه المقدمية صالحة لاقتضاء الوجوب أو لا. وقد عرفت أن نسبة الاقتضاء إلى مثل هذه المقدمة يلزم منه إما اجتماع المثلين وإما ثبوت المعلول بلا علة، فاقتضاء المحال محال. إذن ليس انتفاء الأثر هنا من باب ثبوت المانع، بل من باب استحالة ثبوت الاقتضاء. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يرجع في ذيل كلامه ويحكم بثبوت ملاك الوجوب أيضا، يقول لا مانع من أن نقول أن الوجوب هنا ثابت، لكن انتفاء الأثار ليس من جهة وجود المانع، بل من جهة انتفاء قابلية المحل، أي أن الانتفاء هنا من جهة انتفاء الشرط لا من جهة ثبوت المانع. إذن هنا احتمالات ثلاثة في مسألة وجوب الجزء بالوجوب الغيري. الاحتمال الأول أن يقال بعدم ثبوت الوجوب الغيري للجزء من باب انتفاء المقدمية، كما هو ظاهر كلام صاحب الكفاية، باعتبار أن الجزء عين الكل باعتبار ولا مغايرة بينهما في الواقع، فينتفي بذلك الوجوب الغيري من باب انتفاء موضوعه وهو المقدمية. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الجزء مقدمة، لكن هذه المقدمة مبتلاة دائما بالمانع، وذلك من جهة أن اتحاد الجزء والكل يستوجب من ترتب الأثر على ملاك المقدمية اجتماع المثلين، أو المحذور الذي ذكره المحقق الأصفهاني عند التماثل بين الأحكام كاجتماع علتين على حركة شخصية واحدة. الاحتمال الثالث أن يقال بأن انتفاء الوجوب الغيري في الجزء ليس من باب ثبوت المانع ولا من باب قصور المقتضي، بل من باب انتفاء الشرط، وذلك لأن هذا الجزء وإن كان فيه ملاك الوجوب الغيري لكن هذا الملاك لا يمكن أن يؤثر أثره، باعتبار أن تأثيره مع وجود الوجوب النفسي يستلزم اجتماع المثلين. وفيه محذور بالبيان المتقدم. وتأثير ملاك الوجوب الغيري في الجزء بدون وجود الوجوب النفسي يكون من باب تأثير المعلول مع انتفاء علته، وهذا فرع وجوده، وكيف يوجد المعلول بلا علة. فإذا الجزء باعتبار أنه مورج اجتماع الوجوبين لا يمكن أن يقبل تأثير كلا الملاكين. وقد عرفت أن تأثير ملاك الوجوب النفسي لا مانع منه، وأما تأثير ملاك الوجوب الغيري ففيه محذور اجتماع المثلين بالبيان المتقدم، فيتعين نفي تأثير ملاك الوجوب الغيري. فقال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن انتفاء أثر المقدمية في الجزء مع انتفاء الوجوب الغيري يكون من باب انتفاء المشروط لانتفاء شرطه، وانتفاء أثر ملاك المقدمية في الجزء مع وجود الوجوب النفسي هذا أيضا من باب انتفاء المشروط بانتفاء شرطه الآخر، والمقصود بهذا الشرط الثاني قابلية المحال، لأن المحل لا يقبل أن يجتمع فيه وجوبان. هذا حاصل ما ذكره المحقق الأصفهاني في هذا المطلع. نقرأ هذا المقدار. قال قوله في صفحة 26 قوله قدس سره فتأمل، قد أفاد في وجهه في الحاشية ما لفظه. أنا راجعت بعض النسخ ولم أجد هذه الحاشية، ولذلك نجد أن التعليق في هذا الكتاب تعليق رقم 3 في الهامش قال المحشي المعلق يتوقف لعله من باب أن هذه الحاشية لم تثبت في كل النسخ، فإنني لم أجدها في نسخة آل البيت المثبتة في يعني الواصلة عندي، ولعل النسخة الواصلة عندي فيها نقص، الله العالم. قال قد أفاد قدس سره في وجهه في الحاشية ما لفظه، أنه لا يكون فيه ملاك الوجوب الغيري، أنه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري بعد أن أثبت وجود الملاك في متن الكفاية رجع في الهامش ونفى وجود الملاك أيضا. وجه النفي قال حيث إنه لا وجود له أي للجزء غير وجوده في ضمن الكل، ليتوقف الكل على وجوده، يعني لا وجود للجزء إلا في ضمن الكل، فلا معنى أن يحكم بأن الكل يتوقف على وجود هذا الجزء باعتبار أن الجزء بما هو جزء عين الكل، والشيء لا يتوقف على نفسه. قال وبدونه أي بدون أن يكون له وجود في ضمن الكل لا وجه لكونه مقدمة كي يجب أي الكل أي كي يجب أي الجزء بوجوبه أصلا، يعني أن يثبت للجزء وجوب غيري بوجوب الكل. هذه الحاشية وردت في بعض النسخ كما في حاشية المشكيني على الله مقامه الشريف، غريب أنها غير موجودة في النسخة المثبتة في برنامج الأصول. طيب نرجع إلى العبارة. قال قد أفاد في وجهه إلى آخره. قال ولا يخفى عليك أن مقدمية الأجزاء إما بلحاظ شيئية الماهية أو الوجود، والأجزاء بالاعتبار الأول علل القوام، ولها السبق بالماهية والتجوهر، قد مضى شرح ذلك، وبالاعتبار الثاني علل الوجود، وغاية الأمر أنها علل ناقصة. والملاك في هذا التقدم، أي في العلية الناقصة، هو إمكان الوجود، بمعنى أن الجزء له إمكان الوجود ولا وجود للكل، بخلاف العلية التامة، فإن مناط السبق فيها وجوب الوجود، فالعلة يجب لها الوجود قبل وجوب الوجود للمعلول. وأما في السبق بالطبع فإن ما فيه التفاوت هو إمكان الوجود بالإمكان العام، فإنه ليس له إمكان الوجود ولا وجود، قال بخلاف الكل، فإنه ليس له إمكان الوجود ولا وجود للجزء كما في الواحد والاثنين، وهذا هو التقدم بالطبع، ولا ينافي معية المتقدم والمتأخر الطبعيين بالزمان. طبعا السبق بالطبع لا ينافي المعية الزمانية. ومنه ظهر أن نفي المقدمية عن وجود الجزء غير خال عن المناقشة. طبعا كلامه قدس الله نفسه صحيح، فإن الجزء إما من علل القوام أو من علل الوجود، لكن دفع كلام الآخند لا يحتاج إلى إيراد الإشارة إلى علل القوام وعلل الوجود، بل دفع كلام الآخند يكون بإبراز وجه المقدمية في المقام. يكفي أن نقول أن الكل يتوقف على الجزء لأنه لولاه لم يحصل. أما أن هذا التوقف هل هو من باب كون الجزء علة القوام أو من باب كونه علة الوجود، فهذا مطلب زائد على ما نحتاج إليه في المقام. قال ومنه ظهر أن نفي المقدمية عن وجود الجزء غير خال عن المناقشة، إذ لا نعني بالمقدمية إلا أنه لولاها لما حصل ذوها. طبعا يمكن أن يورد على المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف بأن علل القوام ما يكون من قبيل الجنس والفصل، وعلل الوجود ما يكون من قبيل المادة والصورة ومن قبيل المقتضي وأمثال ذلك مما يتوقف عليه وجود المعلول لا ذاته وماهيته. أما بالنسبة إلى علل القوام فالصحيح أن لها سبقا بالتجوهر باعتبار ما وبمعنى من المعاني، لكن لا ربط لذلك بالجزء المبحوث عن وجوبه الغيري. كيف والمفروض أن علل القوام بهذا المعنى عين الشيء، فالجنس عين النوع لأنه جزءه، والفصل عين النوع لأنه جزءه، والجزئية إنما هي بالنسبة إلى الحد كما يصرحون بذلك وكما هو الصحيح عند الاعتبار. فالفصل والجنس ليسا جزئين بل هما عين الماهية، فلا وجه للقول أن الجزء قد يكون علة القوام، لا يمكن الجمع بين الجزئية وبين دخول الشيء في القوام بمعنى كونه جنسا أو فصلا، وكون الجنس والفصل جزئين إنما هما باعتبار الحد لا باعتبار ذات المحدود وماهيته. وأما بالنسبة إلى المادة والصورة فهما وإن كانا جزئين لكن كونهما جزئين بملاحظة إمكان انفكاك المادة عن الصورة لا بلحاظ اجتماع المادة والصورة بالنحو الذي يحقق التركيب، أي أن الجزئية ليست بلحاظ التركيب، بل الجزئية إما أن تكون بلحاظ شيئين وهما التركيب والافتراق، وإما أن تكون الجزئية بلحاظ الافتراق، لكن لا بلحاظ الافتراق الفعلي، بل بلحاظ اتحاد الشيء في حال الافتراق معه في حال الانضمام. فنحن عندما نقول أن المادة جزء المركب، لا نريد بذلك أن المادة عند انفصال الصورة عنها بفساد أو استكمال جوهري تكون جزءا. كيف؟ والمفروض أن الكل لا ينتفي بانتفاء جزئه وهو الصورة مثلا، بل المقصود بذلك أن المادة عند انفكاكها عن الصورة يشار إليها بأنها عين ما كان متحدا بالصورة، فجزئية المادة تكون مرهونة باعتبارين، أحدهما اعتبار الاتحاد والآخر اعتبار الافتراق. وهذا ما أشرنا إليه إلماحا، بأن الجزئية تنتزع من ملاحظة اللا بشرطية والبشرط لائية، لا أن الجزئية تنتزع من أحد الاعتبارين، فلا اللا بشرطية وحدها تصحح الجزئية كما يقول المحقق الأصفهاني حيث اختار ذلك، ولا البشرط لائية حيث قال أن البشرط لائية اعتبار لاحق للجزئية يوجب التمحض في الجزئية. الإنصاف أن ما ذكره المحقق الأصفهاني والآخن وغير واحد من الأعلام فيه بحثون ونظر، بل الصحيح أن الجزئية تنتزع من ملاحظة هاتين الجهتين وهذين الاعتبارين معا، أي حالة الاتحاد وحالة الافتراق. وهذا من جهة أن هذين الاعتبارين يستلزمان انكشاف كون ذات هذا الجزء غير ذات الجزء الأخرى، وإلا لم يمكن أن تتقرر في حال افتراق إحداهما إحدى الماهيتين عن الأخرى. إذن بقاء كلا الجزئين أو أحد الجزئين في حال الافتراق دليل على أن ذات هذا الجزء غير ذات هذا الجزء، فالجزئية تنسب إلى هذه الذات، إلى هذه الذات. وحينئذ نقول أن الجزئية في الواقع ليست إلا اتحاد أمور متباينة في مقام الذات ببعضها في مقام الوجود، بحيث يكون الوجود الواحد منسوبا إلى كل منها في مرتبة ذاته، فبين الأجزاء اتحاد في الوجود وبين الأجزاء مغايرة في الوجود أيضا باعتبار آخر، وبملاحظة الاتحاد من جهة والاختلاف من جهة أخرى يعبر عن الشيء بأنه جزء. فإن قلت قد سبق منكم الالتزام باعتبار الهيئة الاجتماعية، وبالتالي لا يصح نسبة الوجود إلى الجزء بما هو هو، وإنما الوجود ينسب إلى الجزء مع الهيئة الاجتماعية، قلت اعتبار الهيئة الاجتماعية في حقيقة المركب لا يمنع من نسبة الوجود، وأي وجود الكل، إلى الجزء بما هو هو. وهذا معنى الهيئة الاجتماعية أصلا، معنى الهيئة الاجتماعية أنها نحو من أنحاء التقرر لا يكون في مقابل الأجزاء، بل يكون قائما بالأجزاء قياما عينيا. فإذا اعتبار الهيئة في حقيقة الكل لا يمنع من اعتبار الجزء في حقيقة الكل، كما أن اعتبار الركوع في الصلاة لا ينافي اعتبار السجود في الصلاة. غاية الأمر أن الهيئة جزء تحليلي، وأما الركوع والسجود فهما جزآن مثلا خارجيان، أو أن المادة والصورة جزآن خارجيان، وأما الاجتماع بينهما فهو جزء تحليلي. وبالتالي التركيب لا ينافي أن يكون الجزآن موجودين بوجود واحد، بحيث ينسب إليهما وجود الكل، فالمادة موجودة بوجود الكل، والصورة موجودة بوجود الكل، والكل غير المادة والصورة، فالغيرية بلحاظ الذات والاتحاد بلحاظ الوجود، ولا نقصد بذلك أن الغيرية بلحاظ الماهية، بل نقصد بذلك أن الغيرية بلحاظ قصر الوجود الواحد على نسبته إلى الذات في هذه المرتبة. فأنت يمكن لك أن تقسم وجود المركب إلى مراتب، فهو وجود للمادة، وهو وجود للصورة، وهو هو لا المادة ولا الصورة. وبالتالي نقول أن ما ذكره المحقق الأصفهاني لا يخلو من إشكال، وذلك لأن المادة والصورة ليسا من علل القوام كما هو واضح، وأيضا ليست جزئيتهما بلحاظ حالة الافتراق حتى يقال بأن الشيء يتوقف على الشيء، بل جزئيتهما تتوقف على ملاحظة العينية أيضا. فالجزء جزء لكنه متحد بالكل باعتبار آخر، فمع الاتحاد لا يصح أن يقال بالتوقف. فإن قلت لما لا نحكم بالتوقف باعتبار مورد المغايرة، قلت لا يصح الحكم بالتوقف باعتبار مورد المغايرة، وذلك لأن يصح الحكم بالتوقف باعتبار مورد المغايرة لكنه خروج عن محل البحث، لأنه في مورد المغايرة يكون الشيء أمرا خارجا، فالمادة المنفكة عن الصورة وإن كان مما يتوقف عليها الكل لكنها مقدمة خارجية، وكلامنا في المقدمات الداخلية. إذن إثبات المقدمية للجزء لا يخلو من إشكال، لا بلحاظ كونه علة قوام ولا بلحاظ كونه علة وجود. أما بلحاظ كونه علة قوام فلأن علل القوام الجنس والفاصل وهما ليسا جزئين، وأما بلحاظ علل الوجود فقد عرفت أن علة الوجود يجب أن تكون مغايرة عقلا لذيها، وإذا كانت مغايرة فهذا خارج محل الكلام. إذن الجزء لا معنى للحكم بمقدميته، وهذا ما لاحظه كثير من الأعلام الذين نفوا وجوب الجزء بالوجوب الغيري من باب نفي المقدمية. نرجع إلى عبارة المحقق، قال ومنه ظهر أن نفي المقدمية عن وجود الجزء غير خال عن المناقشة، وقد عرفت أن كلامه قدس سره لا يخلو من مناقشة، إذ لا نعني بالمقدمة إلا أنه لولاها لما حصل ذوها. طبعا هذه العبارة لا تخلو من مغالطة، لأن الشيء الذي لولاه لم يحصل ذوه هو ذات الجزء لا الجزء في حال التركيب، وذات الجزء الذي لولاه لم يحصل الكل هو عبارة عن الذات بما هي هي أو الذات في حال الافتراق، وكلا الاعتبارين صحيح ولكنه لا يصحح المقدمية. أما في حال الافتراق فلأنه مقدمة خارجية فالتوقف صحيح، وأما بلحاظ نفس الذات فلأن هذا حكم تحليلي محض، لأن المفروض أن هذه الذات وإن صدق عليها قول القائل لولاها لم يحصل الكل لكنها من باب كونها مقومة للكل، أي داخلة في قوامه دخول الجزء في الكل، وهذا الدخول أي للجزء في الكل يعني أن ثمة حقائق مختلفة توجد بوجود واحد، فيكون التوقف بلحاظ التقرر العقلي لا بلحاظ الوجود الخارجي. وبالتالي يكون قوله لا نعني بالمقدمة إلا أنه لولاها لما حصل ذوها مشتملا على مغالطة. قال والجزء كذلك كما عرفت، بل قد سمعت أنه كذلك وجودا وقواما. نعم ينبغي أن يقيد ملاك الوجوب المقدمي بالمقدمة المغايرة لذيها في الوجود لا كل مقدمة. يريد أن يقول لا وجه لنفي المقدمية، بل الأصح تخصيص موضوع الوجوب الغيري، بمعنى أن الواجب ليس مطلق المقدمة بل المقدمة بقيد خاص وهي المقدمة بقيد المغايرة. لا يقال، لا يقال هذا إشكال على التخصيص، لماذا خصصتم الوجوب الغيري بالمقدمة المغايرة؟ لا وجه لهذا التخصيص إلا توهم لزوم المحذور من تعميم ملاك الوجوب الغيري للمقدمة مطلقا بما فيها المقدمة الداخلية المتحدة بالكل. قال القائل أنه يمكن إثبات الملاك، ملاك المقدمية في الجزء، ولا يلزم من ذلك محذور، لأنه من باب إثبات المقتضي مع وجود المانع، ومن الواضح أن ثبوت المانع لا ينافي إسناد الاقتضاء إلى الشيء. قال لا يقال الاقتضاء لا ينافي وجود المانع، وليس الملاك في الاقتضاء إلا ما هو مناط الشيء في نفسه، إلا ما هو مناط الشيء في نفسه، فلا وجه لنفي الملاك عن مطلق المقدمة، لأننا نقول هذا وجه النافي لملاك المقدمية هو أن اقتضاء المحال محال، لأننا نقول اقتضاء المحال محال، الجزء لا يقتضي الوجوب الغيري لأن ذلك يستلزم المحال، وقد عرفت انحصار المقتضي في الوجوب الغيري بلا وجوب النفس أو معه، وكلاهما محال. يريد أن يقول أن الجزء إذا أسندنا إليه اقتضاء الوجوب الغيري، أي أثبتنا فيه ملاك الوجوب الغيري، فهذا الإثبات فيه محذور، لأننا إن أثبتنا ملاك الوجوب الغيري مع وجود الوجوب النفسي لزم من ذلك اجتماع المثلين، وإن أثبتنا ملاك الوجوب الغيري في الجزء بدون وجود الوجوب النفسي لزم من ذلك إثبات المعلول بلا علة، وكلاهما محال، فوجود الاقتضاء فيما نحن فيه محال، وإلا آل الأمر إلى إمكان المحال في ذاته. والكلام في ثبوت ملاك الوجوب الغيري فيما نحن فيه لا في معنى كلي لا ينطبق عليه. يريد أن يقول أننا نتكلم عن وجوب الجزئي حال الجزئية، لا في معنى كلي لا ينطبق على الجزء، يعني ممكن أن نقول مثلا بأن هذا الجزء يصبح مقدمة خارجية في حال الانفكاك، فلا يمكن تحصيل الكل إلا بتحصيل أجزائه وجمعها في مكان واحد مثلا، لكن هذا معنى كلي لا ينطبق على الجزء بما هو جزء. قال والتحقيق ثبوت ملاك الوجوب الغيري في حد ذاته هنا، أي أنه أولا شرح مرام المحقق الآخند قدس الله نفسه بأن الجزء لا يحتوي على ملاك الوجوب الغيري، ثم بعد ذلك ناقشه بإثبات ملاك الوجوب الغيري، عفوا شرح مرام الآخند بأن الجزء ليس مقدمة، ثم أثبت المقدمية، ثم خصص ملاك الوجوب الغيري ببعض المقدمات لا مطلق المقدمات، وهنا يريد أن يقول أن ملاك الوجوب الغيري يشمل جميع المقدمات بما فيها الجزء، فالجزء كما أنه مقدمة كذلك فيه مقتضي الوجوب، لكن يستحيل فعلية مقتضاه. وجه استحالة فعلية الاقتضاء أو ترتب الأثر لأن ملاك الوجوب الغيري لا يؤثر إلا إذا أثر ملاك الوجوب النفسي، باعتبار أن الوجوب الغيري مترشح من الوجوب النفسي، فلا أثر له إلا في طول تأثير الوجوب النفسي، فتأثير ملاك الوجوب النفسي شرط في نفسه لتأثير ملاك الوجوب الغيري، هذا واضح، لكن في المقام يستحيل مثل ذلك. لما؟ لأنه إذا وجد الوجوب النفسي وقد عرفت أن الوجوب النفسي المتعلق بالكل يتعلق بالأجزاء بلا واسطة، فإذا تعلق الوجوب النفسي بالجزء استحال تأثير الملاك الثابت في الجزء ليكون الجزء واجبا بالوجوب الغيري، لأن ذلك يؤول إلى اجتماع المثلين، وقد عرفت أنه لا يمكن الجمع بين وجوبين. وهنا مانع عن تأثيره لوحدة المحل. يقول الوجوب النفسي في المقام يمنع من تأثير الوجوب الغيري، لأن المفروض أن الوجوب النفسي يتعلق بذات الأجزاء، فإذا تعلق بذات الأجزاء لم يصلح الملاك في الجزء لتأثير الوجوب الغيري لئلا يجتمع الوجوبان. إذن انتفاء تأثير ملاك الوجوب الغيري من باب وجود المانع وهو الوجوب النفسي. المحقق الأصفهاني يقول هذا الكلام أيضا لا يخلو من مسامحة، وذلك لأن المانع هو الشيء الذي مع انتفائه يترتب الأثر، ولا يمكن أن يكون الوجوب النفسي مانعا بهذا المعنى والاصطلاح، وذلك لأن انتفاء الوجوب النفسي يستحي ينتفي معه الوجوب الغيري، فلا معنى للقول أن الوجوب النفسي مانع من تأثير ملاك الجزء أي ملاك الوجوب الغيري، هذا لا معنى له. إذن الصحيح أن يقال أن تعلق الوجوب النفسي يمنع يكون سببا في انتفاء قابلية الجزء لعروض الوجوب الغيري، وكما أن الشيء يتوقف على عدم المانع كذلك يتوقف على ثبوت القابلية. إذن انتفاء الوجوب الغيري ليس من باب المانع بل من باب انتفاء الشرط، أي أن الوجوب الغيري يرفع شرط الوجوب النفسي، أي أن الوجوب النفسي يرفع شرط الوجوب الغيري وهو القابلية. هذا حاصل ما ذكره في الهامش. قال في الهامش قولنا وهنا مانع عن تأثيره، قال لأن ملاك المانعية وهو كون الشيء مقتضيا لما ينافي مقتضى الآخر لعدم قبول المحل لهما معا موجود هنا، أي أن إثبات المانعية بهذا الاعتبار، باعتبار أن أحدهما يقتضي ما ينافي مقتضى الآخر، فملاك الوجوب النفسي يقتضي الوجوب النفسي وهو ينافي الوجوب الغيري باعتبار استحالة اجتماع المثلين. قال إلا أن عدم الوجوب الغيري هنا لا يمكن أن يستند إلى وجود المانع المزبور، أي أنه لا معنى لإثبات المانعية للوجوب النفسي. لما؟ لأن المراد بالمانع ما يكون عدمه شرطا للتأثير، والوجوب النفسي لا يمكن أن يكون عدمه شرطا لتأثير ملاك الوجوب الغيري. كيف؟ وهل يمكن أن يكون الوجوب الغيري ثابتا مع عدم الوجوب النفسي؟ إذن لا معنى للقول بأن الوجوب النفسي مانع، لأن المانع يثبت الأثر بانتفائه، والأثر هنا هو الوجوب الغيري، ولا يثبت الوجوب الغيري مع انتفاء الوجوب النفسي، إذن الوجوب النفسي لا معنى أن يقال أنه مانع. قال وإلا يعني لا يمكن أن يستند إلى وجود المانع المزبور، وإلا أي لو استند لكان عدمه شرطا لتأثيره، مع أن هذا مستحيل. لما؟ مع أن وجوده أي ذات الوجوب النفسي شرط لتأثير ملاك الوجوب الغيري، بل عدم الوجوب الغيري هنا لأجل انتفاء الشرط لا لأجل وجود المانع، والشرط هو قابلية المحل. قال فعدمه أي عدم الوجوب الغيري مع عدم الملاك المؤثر في الوجوب النفسي لعدم الشرط، أي أنه إذا انتفى ملاك الوجوب النفسي ينتفي الوجوب الغيري لعدم الشرط، وهذا واضح لأن شرط وجود الوجوب الغيري وجود الوجوب النفسي. وعدمه أي عدم الوجوب الغيري مع عدم وجوده أي مع عدم وجود الوجوب النفسي المؤثر هنا، باعتبار أن الوجوب النفسي هنا يؤثر باعتبار تعلقه بذوات الأجزاء هنا لعدم شرط آخر، لأن الوجوب النفسي إذا تعلق بذات الجزء لم يمكن للجزء أن يعرض عليه وجوب آخر لعدم القابلية، فيكون تعلق الوجوب النفسي موجبا لارتفاع قابلية الجزء لعروض الوجوب الآخر، فيكون انتفاء الوجوب الغيري لانتفاء القابلية، والقابلية شرط آخر، فكما أن الوجوب الغيري موقوف على الوجوب النفسي، وإن كان إطلاق الشرط على الوجوب النفسي فيه مسامحة باعتبار أنه مقتضى، لكن المقصود هنا بالشرط مطلق ما يتوقف عليه الشيء، كما يقال أن المعلول مشروط بالعلة. كذلك الوجوب الغيري أيضا موقوف على ثبوت القابلية. قال: ومنه يتضح النظر فيما ذكرناه من أن في العبارة فيها خلل. نعيد قراءة العبارة لأشير إلى هذا الخلل. قال: بل عدم الوجوب الغيري هنا لأجل انتفاء الشرط وهو قابلية المحل، فعدمه أي عدم الوجوب الغيري مع عدم الملاك المؤثر في الوجوب النفسي لعدم الشرط، باعتبار أن الوجوب النفسي شرط، وعدمه أي عدم الوجوب الغيري مع وجوده، مع وجوده لا مع عدم وجوده، هذا خطأ. عدم الوجوب الغيري مع وجوده، هذا الشق الثاني المقابل للشق الأول. فبعد أن ذكر عدم الوجوب الغيري مع عدم الوجوب النفسي، ذكر الشق الثاني وهو عدم الوجوب الغيري مع وجود المؤثر، مع وجود الوجوب النفسي. طبعا لأن الوجود النفسي المفروض أنه هو المؤثر في الوجوب الغيري، لكن عدمه مع وجود الوجوب النفسي. قال: لعدم شرط آخر وهو القابلية. عفوا، قال أنا اشتبهت، نعم، مع أن المعنى الذي لاحظته صحيح في نفسه، لكن عبارة المحقق الأصفهاني صحيحة. مرة نحكم بعدم الوجوب الغيري مع وجود الوجوب النفسي من باب انتفاء القابلية، فهذا انتفاء مستند إلى انتفاء شرط من الشروط وهو القابلية. ومرة نحكم بعدم الوجوب الغيري مع انتفاء الوجوب النفسي، فهذا حكم بالعدم، عدم الوجوب الغيري من باب انتفاء شرط آخر وهو الوجوب النفسي. فعبارة المحقق الأصفهاني صحيحة، أنا مشتبه. قال: ومنه يتضح النظر فيما ذكرناه من أن عدمه تارة لعدم الشرط وأخرى لعدم المانع. نرجع إلى عبارة الحاشية. قال: فعدم تأثير ملاك الوجوب الغيري مع عدم تأثير الملاك النفسي لعدم الشرط، وذلك لأن عدم تأثير الملاك النفسي يساوق انتفاء الوجوب النفسي، والوجوب الغيري مشروط بالوجوب النفسي من باب كونه معلولا له أو تابعا. ومع تأثيره أي مع تأثير ملاك الوجوب النفسي ينتفي الوجوب الغيري، لا من باب وجود المانع، طبعا هذا حسب الحاشية، ولكنك قد عرفت أن هذا من باب انتفاء الشر. قال: ومع تأثيره لوجود المانع، فالمقتضي على أي حال موجود، وليس المقتضي إلا الوجوب الغيري، لا مقيدا بالنفسي ولا بعدمه كي يستحيل الاقتضاء. قد يقال مثلا بأنه لا معنى لإثبات الاقتضاء للجزء، لأنه إن كان مقتضيا مع وجود الوجوب النفسي يلزم من ذلك اقتضاء المحال، وإن كان بدون الوجوب النفسي يلزم من ذلك إثبات المعلول بلا علة. يقول: هذا التشقيق لا وجه له، لأن العبرة في باب إسناد الاقتضاء إلى ملاحظة ذات الشيء، بملاحظة ذات الشيء، وليس المقتضي إلا الوجوب الغيري، لا مقيدا بالنفس ولا بعدمه كي يستحيل الاقتضاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.